بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فنتابع في هذه الليلة شرح العمدة وموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا يدل على شرطية النية، وأن النية شرط في صحة الأعمال، فلا يقبل من الطاعات إلا ما نوي به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطاعته سبحانه جل وعلا. فالوضوء لا يصح إلا بالنية. وقد ذكر العلماء للنية فوائد، فمن فوائد النية التمييز بين أو التفريق بين العبادات والعادات، فالنية تفرق بين العادات وبين العبادات. فالغسل الذي يغتسله الإنسان قد ينوي به ماذا؟ التنظف، وقد ينوي به ماذا؟ الطهارة. فما الذي يفرق بين غسل النظافة وغسل الطهارة؟ ما الذي يميز؟ النية. النية تميز بين العبادات وتميز أيضا بين العادات. وقد يتوضأ ويغسل أعضاءه بنية الطهارة، وقد يغسل أعضاءه بنية التبرد. فإذا غسل أعضاءه بنية التبرد، هل يصلح أن يصلي بهذا الغسل؟ لا يصلح، لأنه لم ينوي ماذا؟ لم ينوي الوضوء، ولم ينوي الطهارة. فالنية تفرق بين العادة والعبادة. كذلك النية تفرق أيضا بين العبادات بعضها البعض، تفرق بين العبادات بعضها البعض. فإذا أراد أن يغتسل غسل الجمعة وغسل الجنابة، فما الذي يميز بين هذا الغسل وبين الغسل الثاني؟ النية. يميز بين الغسل الأول والثاني النية. فالنية تميز بين العبادات والعادات، وتميز أيضا بين العبادات بعضها البعض. طيب، قال ثم يقول بسم الله. قال ثم يقول بسم الله. والبعض من الناس يخطئ في أول الوضوء فيزيد بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك عند الأكل يزيد فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. والتسمية قد وردت هكذا مطلقة بسم الله، ولم يرد ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيستحب له أن يذكر اسم الله عز وجل على أول وضوئه، على أول وضوئه. والمذهب عن الإمام أحمد رحمه الله أن التسمية حكمها ماذا؟ حكمها مستحبة. وقد قال بعض أهل العلم إن التسمية واجبة، إن التسمية واجبة، وهي كذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي المذهب عند الحنابلة، هي المذهب عند الحنابلة. فالحنابلة على أن، أو ظاهر مذهب الحنابلة على أن التسمية واجبة، على أن التسمية واجبة، نعم، على أن التسمية واجبة، لكنها تسقط مع العجز أو تسقط مع السهو، تسقط مع السهو. والسبب في الخلاف، الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم التسمية، أنهم اختلفوا في ثبوت حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذا الحديث ظاهره يدل على ماذا؟ يدل على وجوب التسمية، يدل على وجوب التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى صحة الصلاة إذا انعدم ماذا؟ الوضوء. ثم نفى صحة الوضوء إذا فقدت ماذا؟ التسمية. فدل على أن التسمية على أقل أحوالها كما هو ظاهر هذا الحديث على أقل أحوالها أنها واجبة. ولكن هذا الحديث اختلف فيه والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال إن هذا الحديث لا يثبت فيه شيء، أو الأحاديث في التسمية لا يثبت منها شيء. وقد سأله أكثر من راو عن هذا الحديث فقال إنه لا يثبت في هذا الباب شيء، في باب التسمية على ماذا؟ تسمية على الوضوء. فالعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تصحيح هذا الحديث من تضعيفه، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى تصحيح هذا الحديث، منهم من الأئمة المتقدمين أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، وهو في طبقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد صحح هذا الحديث. وتصحيحهم لهذا الحديث بناء على كثرة طرقه، وأن هذه الطرق يجبر بعضها بعض. وممن صحح هذا الحديث أيضا الحافظ ابن الصلاح، كذلك العراقي، كذلك النووي، والحافظ ابن حجر، وابن كثير، والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى أجمعين على تصحيح هذا الحديث بكثرة طرقه، لكن العلماء رحمهم الله تعالى إذا كان الحديث يعني ضعيفا وصح بكثرة الطرق فإنهم لا يحملونه على الوجوب، وإنما يحملونه على أقل مراتبه وهو الاستحباب. وهذه طريقة عند كثير من أهل العلم. فالعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في صحة هذا الحديث، وبعض الحنابلة على أن والإمام أحمد رحمه الله تعالى كما قلت قال إن الحديث لا يثبت فيه شيء، لكن له رواية يقول فيها بأن التسمية واجبة، التسمية على الوضوء واجبة. ولذلك قال جمع من الحنابلة قالوا هذا يدل على أنه صحح هذا الحديث، وأنه حينما قال لا يثبت في هذا الباب شيء أو لا أعلم فيه شيئا يثبت، ربما بعد ذلك علم أو وجد طريقا صالحة لهذا الحديث فصحح هذا الحديث، ولذلك قال بالوجوب. والحقيقة أن من صحح هذا الحديث فإنه إما أن يقول بوجوبه وهذا على أقل الأحوال، أو أن يقول إن التسمية شرط كما هو مذهب الظاهرية على أن التسمية شرط في صحة الوضوء، والمذهب على أن التسمية واجبة بناء على حمل الحديث هذا على أقل درجاته. نعم، قال ويستحب أن يغسل كفيه ثلاثا، وهذا الغسل هو قبل الوضوء، والدليل على ذلك حديث حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه، أن عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء ثم توضأ فغسل يديه ثلاثا. وهذا الغسل مستحب، ولكن إذا قام من نومه فإنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. إذا كان يتوضأ من إناء فإنه قبل أن يدخل يديه في الإناء يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا، يعني يريق من الماء، يأخذ من الماء فيغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمس يديه في الإناء. والمذهب على أنها واجبة، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يكره ترك غسل اليدين إذا استيقظ من نومه. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فلا يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثا، قال فإنه لا يدري أين باتت يده. إذن يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يتوضأ إذا استيقظ من نومه، إذا استيقظ من نومه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا. طيب، وهذا الغسل ليس لأجل النجاسة، ليس من نجاسة ولا لأجل حدث، وإنما هو غسل تعبدي. غسل تعبدي ما معنى تعبدي؟ أي أنه غير معقول المعنى. ومما يدل على أنه غير معقول المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فإنه لا يدري أين باتت يده. النائم يدري أين باتت يده أو لا يدري؟ بلى يدري، كيف ما يدري؟ يده موجودة عنده. طيب لو لف يده، ها؟ يدري أين باتت يده؟ يدري، لكن قوله عليه الصلاة والسلام لا يدري أين باتت يده، هذا أمر تعبدي غيبي. مثله مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلينتثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. أمر تعبدي غيبي. فقوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده، لعل الشيطان قد عبث في يده، وإلا فهو يدري أين باتت يده. وهذا الغسل كما قال الحنابلة رحمهم الله تعالى ثلاثا عند الاستيقاظ من نوم الليل. لماذا من نوم الليل؟ لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، أما نوم النهار فلا يقال بات، لا يقال بات، وإنما يقال بات إذا نام في الليل. نعم. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. المضمضة والاستنشاق لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركهما، وكل من روى أحاديث الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وهذا يدل على مواظبته عليه الصلاة والسلام. واختلف في المضمضة، اختلف في المضمضة والاستنشاق فقيل إنهما واجبان، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المضمضة والاستنشاق واجبان. قالوا مما يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق أن الله عز وجل أمر بغسل الوجه، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف من الوجه، الفم والأنف من الوجه، فوجب غسلهما. فإن قيل بأن العين أو إن العينين كذلك من الوجه، ولكن لم يرد ماذا غسلهما، قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتثل أمر الله عز وجل في غسل الوجه، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للأمر، فهو لم يغسل عينيه وإنما تمضمض وغسل وجه وتمضمض واستنشق واستنثر، فهذا الذي أخرج ماذا العينين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه قال إذا توضأت فمضمض، قال إذا توضأت فمضمض. وهذا الحديث صححه ابن حجر والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ الألباني. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق. أمر بماذا؟ بالاستنشاق. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم فليستنثر. وفي حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإن قيل هذا الأمر في الاستنشاق وهذا يدل على أن الوجوب فقط في ماذا؟ في الاستنشاق والاستنثار، أما المضمضة فلا يدل على أنها واجب. فالجواب أن يقال بأن الأنف والفم عضو واحد، أن الأنف والفم عضو واحد، ومما يدل على أن الأنف والعضو والفم عضو واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضمض ويستنثر من كف واحدة، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه حين ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمضمض واستنثر من يد واحدة، يفعل من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. وهذا يدل على أن الأنف والفم عضو واحد، فما يفعل بالأنف يفعل أيضا بماذا؟ بالفم. وهذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار واجب. قال: يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث. نعم، يجمع بينهما يعني يجمع بين ماذا؟ المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، بغرفة واحدة. والعلماء يذكر وقال وإن قال أو بثلاث، يعني أن طريقة المضمضة والاستنشاق طريقتين، إما أن يمضمض ويستنشق من كف واحد، يعني يأخذ ماء بيد واحدة لفمه وأنفه، لفمه وأنفه دفعة واحدة، فإذا أراد أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر يكون قد فعل ذلك ثلاث مرات، وإما أن يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، إما هذا وإما هذا. وأكثر الأحاديث على ماذا؟ أكثر الأحاديث على أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار يكون من كف واحد، على أنه يكون من كف واحد. نعم، أكثر الروايات على عدم الفصل، أكثر الروايات على عدم الفصل، بل الروايات التي فيها الفصل بين المضمضة والاستنشاق أنه يفعل أنه يتمضمض ثلاثا وثم يستنشق ويستنثر ثلاثا، هذه الأحاديث كثير منها ضعيف. طيب، وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين سائر أعضاء الغسل أو الوضوء، فلا يشترط الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين سائر أعضاء الوضوء، فلو أنه غسل وجهه ولم يمضمض ولم يستنشق ثم في آخر وضوءه تمضمض واستنشق قالوا يصح ذلك، قالوا يصح ذلك. ولو أنه غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم تمضمض واستنشق قالوا فكذلك يصح. فلا ترتيب، لا يجب الترتيب في المضمضة لا يجب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين سائر الأعضاء. وما يدل على عدم وجوب الترتيب حديث المقداد بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا قال: ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. فمسحه صلى أو فمضمضته عليه الصلاة والسلام كان بعد ماذا؟ كان بعد غسل ذراعيه، كان بعد غسل ذراعيه. نعم، قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا، قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا. الوجه أمر الله عز وجل به في كتابه، وأما التثليث فدل عليه حديث حمران مولى عثمان قال: فغسل وجهه ثلاثا، قال: فغسل وجهه ثلاثا. والواجب في غسل الوجه واحدة فقط، وأما الثلاث والثنتين فإنها ما حكمها؟ مستحبة، الزيادة على الواحدة مستحبة. قال: من منابت شعر الرأس، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين. اللحيين هما العظم، عظام الفك هذه السفلية، هذه تسمى اللحيين، وسميت بذلك لأن أكثر اللحية تكون على هذين العظمين. والذقن هذا هو أسفل ماذا؟ أسفل الفكين. فيقول من منابت الشعر، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين. إذن اللحيين ما وأسفل منهما هذا كله يجب ماذا؟ غسله. هذا كله يجب غسله. والذقن كذلك. قال وإلى أصول الأذنين، يعني من هذه الأذن، أصل الأذن إلى الأذن الأخرى. والمقصود بهذا أيها الإخوة النظر إلى غالب أحوال الناس، النظر إلى غالب أحوال الناس. فلو أن رجلا شعر، فلو أن رجلا ينزل شعر رأسه إلى قريب من ماذا؟ قريب من حواجبه، وله شعر زائد، له شعر زائد على الرأس، قد نزل رأسه إلى وجهه، فإنه يغسل، فإن الواجب عليه أن يغسل ماذا؟ أن يغسل حتى هذا الشعر. لماذا؟ لأن هذا أمر زائد، هذا أمر زائد على ماذا؟ على الأمر المعتاد، زائد على الأمر المعتاد. وكذلك لو ذهب ماذا؟ شعر الرأس وأصابه الصلع، أصابه صلع، فهل يجب عليه غسل الصلع أو ما يجب؟ ها؟ لا يجب، لأن المقصود منابت الشعر الذي هو ماذا؟ في غالب الناس، في غالب الناس. نعم. ويجب ماذا؟ غسل ظاهر اللحية، يجب غسل ظاهر اللحية. والبعض من الناس ماذا يفعل؟ يأتي بالماء هكذا ويصب على وجهه فقط من دون أن يغسل ماذا؟ ظاهر اللحية. وهذا غير صحيح، لأن اللحية من الوجه، اللحية من الوجه. وما يدل على وجوب غسل اللحية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطاياه، خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، من أطراف لحيته مع الماء. فدل على وجوب غسل اللحية. طيب، والمقصود بالغسل ليس غسل سائرها، وإنما غسل ماذا؟ الظاهر منها، غسل الظاهر منها. قال لأن اللحية، باطن اللحية لا يجب غسله، وإنما يجب فيها ماذا؟ فقط التخليل، يجب فيها التخليل. قال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت خفيفة لزمه غسلها. الخفيفة هي التي يبين منها ماذا؟ البشرة، يظهر منها البشرة، فهذه يجب ماذا؟ غسل هذه اللحية، يجب غسل هذه اللحية. أما الكثيفة فإنه لا يجب غسلها، لا يجب غسلها. لماذا؟ قالوا للمشقة في ذلك، للمشقة في ذلك، لا يمكن يعني أو يشق غسل اللحية. ثانيا لعدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل لحيته. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن غسل اللحية فقال ليس من السنة، سئل رحمه الله عن غسل اللحية فقال ليس من السنة. وقد دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن اللحية الكثيفة يكتفى فيها بماذا؟ بالتخليل، يكتفى فيها بالتخليل. ففي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وقال هكذا أمرني ربي. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. طيب، غسل اليدين لقول الله عز وجل واغسلوا، إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم، قال وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. والمرفق هذا هو، هو العظم الذي يفصل بين الساعد والعضد. قالوا سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه، الإنسان يرتفق عليه. والسنة أن يدخل المرفقان في ماذا؟ في الغسل. لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه قال حتى شرع في العضد، وفي رواية أنه أدار الماء على مرفقيه، أنه عليه الصلاة والسلام أدار الماء على مرفقيه. قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين، قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيده من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. طيب، الفرق بين المسح والغسل أن المسح لا يحتاج إلى جريان الماء، المسح لا يحتاج إلى أن يجري الماء عليه، وإنما يكتفى فيه بالبلل، يكتفى فيه بالبلل، بخلاف الغسل. فحقيقة الغسل أن يجري الماء على ماذا؟ على العضو، الماء على العضو. ولذلك أقل الغسل ما هو؟ جرية واحدة يجري بها الماء على ماذا؟ على العضو. طيب، وأما الدلك في الوضوء فإنه أمر زائد على ماذا؟ زائد على الغسل. ولذلك لو أن فلان شخص من الناس وضع جعل الماء يجري على يده، فإن ذلك مجزئ عنه وقد غسل، ولكن الدلك زيادة في الاستحباب. والرأس، الرأس جاء التخفيف فيه، جاء التخفيف فيه، فالوجه واليدان جاء الأمر بغسلهما، وأما الرأس فقد جاء الأمر بالمسح، والمسح لا شك أنه تخفيف، المسح لا شك أنه ماذا؟ تخفيف. والحكمة من التخفيف في المسح في الرأس أن سائر الأعضاء تجف بسرعة، بخلاف الرأس، أو بخلاف الرأس فإنه إذا غسل لا يجف بسرعة، ويكون في ذلك حرج على المكلف، يكون في ذلك حرج على المكلف. ولذلك جاء التخفيف في ماذا؟ في الرأس. من التخفيف أنه جاء فيه المسح، ومن التخفيف أيضا أنه يمسح مرة واحدة، ومن التخفيف أيضا أنه إذا كان لابسا عمامة يكتفي بالمسح على ظاهر العمامة، فهذا كله تخفيف في ماذا؟ كله تخفيف في مسح الرأس. وقد اختلف، فالسنة في الرأس أنه ماذا؟ أنه يمسح. طيب، لو أن رجلا غسل رأسه بدل أن يمسحه ما حكمه؟ لا يجزئ. لماذا؟ لأنه بدعة، لأنه بدعة، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف أمر الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، فأمر الله عز وجل بالمسح، والنبي صلى الله عليه وسلم أبان ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، فمسح رأسه صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في مسح الرأس، هل يجب مسح سائر الرأس أو يكفي مسح بعضه؟ هل يجب مسح سائر الرأس أو يكفي مسح بعضه؟ السنة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في مسح الرأس أنه يبدأ من مقدم رأسه حتى ينتهي به إلى قفاه، قال ثم يرده إلى المكان الذي ابتدأ منه، وهذا قد ثبت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، قال ومسح رأسه واحدة، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، قال ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا هو السنة في مسح الرأس. ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح بعض رأسه، أنه لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح بعض رأسه، وإنما الذي ورد عنه في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، أنه كانت عليه عمامة فمسح بناصيته وعلى العمامة. أما أنه عليه الصلاة والسلام مسح بعض رأسه وترك البعض الآخر من دون أن يكون عليه عمامة، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام الشافعي، ولذلك الحنابلة رحمهم الله تعالى، على أن مسح الرأس يجب استيعابه كله، يجب مسح الرأس كله، ويجب استيعاب مسح ويجب استيعاب الرأس كله بالمسح. هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد قال إنه يجزئ مسح بعض الرأس، وبعضهم قال يجزئ مسح شعرة أو شعرتين، وبعض ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجزئ مسح ربع الرأس، فإذا مسح ربع الرأس فقد أجزأه ذلك. وقالوا لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، قال وامسحوا برؤوسكم، قالوا ومعنى برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، فالباء ها هنا قالوا للتبعيض. قال ويدل على أن الباء للتبعيض قولك توضأت بماء البحر أو توضأت بالبحر، هل توضأت بكل البحر وإنما توضأت بماذا؟ ببعضه، توضأت ببعضه. قالوا فالباء ها هنا للتبعيض، ولذلك قالوا يجزئ المسح ببعض، يجزئ المسح بعض الرأس، إن الله قال وامسحوا برؤوسكم. وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى، والشافعي رحمه الله تعالى من أئمة أهل اللغة، وقوله في اللغة حجة، قوله في اللغة حجة، فإنه كان من أئمة اللغة ومن أعلم الناس بلغة العرب. وقال بعض أهل اللغة كابن برهان قال من قال إن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل العربية بما لا يعقلون، قال من قال إن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل العربية بما لا يعرفون. قالوا فالباء لا تأتي للتبعيض، الباء لا تأتي للتبعيض. قالوا وأما معنى قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء هنا للإلصاق، أي ألصقوا أيديكم برؤوسكم في المسح، ألصقوا أيديكم برؤوسكم في المسح، وليس هذا فقط بل ألصقوها بشيء وهو ماذا؟ الماء، ألصقوها بشيء وهو الماء. فلو أن رجلا مسح رأسه من دون أن يكون في يده ماء، من دون أن يكون في يده ماء ومن دون أن تكون يده مبلولة، فلم يمسح ماذا؟ رأسه. وإذا قالوا الباء هنا بماذا؟ لماذا؟ قالوا الباء هنا للإلصاق وليست الباء هنا للتبعيض. والحقيقة أن الأمر يعني فيه خلاف، أن الأمر فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مسح بعض رأسه، أنه مسح بعض رأسه، أخذ كفه ووضع على وسط رأسه ثم مسح بها مقدم رأسه فقط، والله تعالى أعلم. نعم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى الحنابلة على أن الحنابلة المذهب على أنه ماذا؟ يجب مسح الرأس كله، ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى له ثلاث روايات في هذه المسألة. الأولى وهي المذهب الحنابلة أنه يجب مسح الرأس كله، والثانية أنه يكتفى بمسح أكثر الرأس، والثالثة يكتفى بمسح ماذا؟ بعض الرأس، موافقة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب إذا كان عند الإنسان شعر طويل ماذا يفعل به؟ هل يمسح رأس شعره كاملا؟ ها؟ لا. ولذلك المرأة تمسح الرأس، المقصود بالمسح هو الرأس وليس الشعر، واضح؟ المقصود المسح هو الرأس وليس ماذا؟ الشعر. فلو أنه كان عنده شعر طويل أو كذلك المرأة فإنها لا تمسح كل شعرها، وإنما تمسح ما على الرأس فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه كان يمسح من مقدم رأسه ثم إلى مؤخر رأسه ثم يرد إلى حيث بدأ، وهذا على وجه ماذا؟ الاستحباب وليس على وجه الوجوب. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكيفما مسح أجزاء، كيفما مسح أجزاء. فلو كان عنده رأس، لو كان عنده شعر ويخشى أن ينتشر شعره، خاصة إذا كان عنده شعر طويل يبلغ إلى كتفيه، ويخشى أنه إذا فعل ذلك رجع مرة أخرى إلى حيث ابتدأ أن ينتشر شعره، فإنه ماذا يفعل؟ فقط يجزئه أن يأخذ بيده من مقدم رأسه إلى قفاه، وهذا يكون قد أجزى. نعم. ثم قال ماذا؟ قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يمسح رأسه مع الأذنين، أي يمسح الأذنين مع الرأس، يمسح الأذنين مع الرأس. فالأذنان تمسحان مع الرأس، الأذنان تمسحان مع الرأس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، وعليه فإنه نعم الأذنان من الرأس، ولحديث عبد الله الصنابحي رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، قال ثم فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، قال فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج، قال من أذنيه، قال حتى تخرج من أذنيه. وهذا يدل على أن الأذن والرأس واحد، على أن الرأس والأذن واحد، ولذلك تمسح الأذن مع الرأس، تمسح الأذن مع الرأس. والمذهب على أن مسح الأذن واجب، على أن مسح الأذن واجب، وروي عن الإمام أحمد على أنها مستحبة، فقد قال رحمه الله إن من ترك مسح الأذنين فإن عامدا أو ساهيا فإن وضوءه صحيح، فإن وضوءه صحيح. ولكن الحنابلة يقولون إن الأذنين من الرأس، إن الأذنين من الرأس، كما قال عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، وقد قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، فدل على أن الأذن ما حكمها؟ أنها واجبة المسح كما أن الرأس يمسح. وجمهور العلماء على أن مسح الأذنين مستحب وليس بواجب، على أن مسح الأذنين مستحب وليس بواجب. قالوا وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، أي أن الماء على أنه يكتفى في مسحهما بماء الرأس، يكتفى في مسحهما بماء الرأس. ولذلك أكثر الأحاديث على أنه لا يشرع أخذ ماء جديد للأذنين، أو على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يمسح رأسه، حين يمسح أذنيه، لم يكن يأخذ لأذنيه ماء جديدا، وإنما يمسحهما بماء الرأس. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لذلك قال ولا يسن أخذ ماء جديد للأذنين، لا يسن أخذ ماء جديد للأذنين. قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. الرجلان تغسلان كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، وقد قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، القراءة المشهورة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقوله وأرجلكم إلى الكعبين هذا عود النصب، نصب أرجلكم يعود على ماذا؟ على المغسولات السابقات التي ذكرهم الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وجوهكم منصوبة إن مفعول به، وأيديكم منصوبة لأنها مفعول به، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم مجرور، اسم مجرور بحرف الباء، قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأرجلكم معطوف، معطوف على ماذا؟ معطوف على المنصوب، ما هو المنصوب؟ الوجه وماذا؟ واليدين، فالوجه واليدان منصوبة، وقد عطف الله عز وجل الأرجل على المنصوب على المنصوب على على المغسولات، فدل على أن ماذا؟ فدل على أن حكم القدمين حكم المنصوبات، وهو ماذا؟ الغسل، وهو ماذا؟ الغسل. فالرجلان تغسلان كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال ثم يغسل رجليه للكعبين، الكعبان يدخلان أيضا في ماذا؟ في الغسل. قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين كي وقد ذكر أهل القراءات أن الله عز وجل أن في قراءة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، برؤوسكم وأرجلكم، وقالوا هذه تدل على، قال بعضهم بعض أهل البدع إن هذه تدل على ماذا؟ على أن القدمان تمسحان لا ولا تغسلان، لأن الله عز وجل عطفهما على ماذا؟ عطفهما على الممسوح، عطف القدمين أو الرجلين على ماذا؟ على الممسوح وهو الرأس. والجواب عن هذا أحد أمرين: الأول أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الكتاب فسر ذلك عمليا، فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ مسح قدمين، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ذلك أبدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المسح أعم من الغسل، أن المسح أعم من الغسل وأعم من تلفون منه هذا، أن المسح أعم من ماذا؟ من الغسل وأعم من المسح، فالذي هو إمرار اليد على العضو. فالمسح قد يأتي في اللغة ويراد به ماذا؟ الغسل. ولذلك بعض الناس يقول ذهبت فتمسحت، يقصد به ماذا؟ توضأت، ويقصد بالمسح هنا ماذا؟ توضأت، الوضوء. فالمسح قد يطلق ويراد به الوضوء. أيضا ذكر بعض أهل اللغة أن قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا هذا عطف للمجاورة، هذا كسرت أرجلكم المكسورة، قالوا لأجل المجاورة وليس لأنها معطوفة على ماذا؟ على معطوفة على الرأس. نعم. طيب، قال ويخلل أصابعه، قال ويخلل أصابعهما. نعم. طيب، تخليل الأصابع ورد في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، ورد في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي حديث المستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره، وهذا هو الخنصر. طيب، والجمهور على أن التخليل بين الأصابع مستحب، الجمهور على أن التخليل بين الأصابع مستحب، وذهب بعض المالكية إلى أن التخليل بين الأصابع واجب، وفرق بعضهم فقال إن التخليل بين أصابع اليدين واجب وأما الرجلين فإنه مستحب. والقول بالوجوب أظهر، القول بالوجوب أظهر لحديث لقيط بن صبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين أصابعك، قال وخلل بين الأصابع. وممن قال أيضا بالوجوب أو ممن يدل قوله على الوجوب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار. وأيضا نقل هذا القول عن الوجوب عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال ثم يرفع بصره أو يرفع نظره إلى السماء فيقول، نعم، يقول لا إله إلا الله وحد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صحيح؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب إيش هذا قال؟ نعم نعم نعم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ثبت في حديث في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي رحمه الله تعالى قوله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما رفع البصر إلى السماء فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الفقهاء رحمه الله تعالى يعلله بأنه من باب الدعاء، من باب الدعاء، قالوا: والسماء قبلة الداعي، السماء قبلة الداعي، فيرفع بصره إلى السماء. ولكن هذا القول غير صحيح، وهو أن القبلة الداعي، القبلة المعروفة والتي هي قبلة المسلمين، ولذلك وقد نهي عن رفع البصر إلى السماء عند الصلاة، نهي عن رفع البصر إلى السماء عند الصلاة. والأقرب في للمسلم في دعائه التضرع إلى الله عز وجل، وحال المتضرع، حال المتضرع الخضوع والخشوع، وليس رفع البصر إلى السماء. ومما ورد أيضا في الأذكار التي تقال بعد الوضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. ما معنى طبع في كتب في رق؟ ما هو الرق؟ الرق هو الجلد، واضح؟ الرق هو الجلد. كتب في رق أي كتب في جلد ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، فيوافي الله عز وجل بهذا العمل. طيب، قال الشيخ رحمه الله: والواجب من ذلك، أي الذي يجب من جميع ما تقدم، قال: النية. فالنية واجبة، بل هي شرط من شروط صحة الوضوء. قال: والواجب من ذلك النية، والغسل مرة مرة، الغسل مرة مرة، لأن أقل الأمر، أن امتثال الأمر يصدق بالمرة الواحدة، والله عز وجل قد أمر بغسل الوجه واليدين والرجلين، وأمر بمسح الرأس، وامتثال الأمر يحصل بالمرة الواحدة. وأما الزائد على ذلك فإنه ماذا؟ مستحب. الزائد على ذلك مستحب. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وروى أيضا أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين، وروى أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، كل ذلك للدلالة على أن هذا سنة وأن هذا سنة، فكل ذلك سنة. قال: والغسل مرة مرة. الواجب، قال: نعم، الغسل الواجب من ذلك النية، والغسل مرة مرة. قال: ما خلا الكفين، ما خلا الكفين. قال: ومسح الرأس كله. ما خلا الكفين يقصد إذا ماذا؟ إذا استيقظ من النوم، إذا استيقظ من النوم فإنه يغسله ماذا؟ ثلاثا. نعم أو يقصد أن نعم. طيب، قال: ومسح الرأس كله. قال: ومسح الرأس كله، أي مسح الرأس كله، ما حكمه؟ حكمه أنه واجب. وروي عن الإمام أحمد أنه يجزئ في ذلك مسح ماذا؟ أكثر الرأس. وروي عنه أنه يجزئ في ذلك ماذا؟ مسح بعض الرأس. طيب، قال: وترتيب الوضوء. قال: وترتيب الوضوء. والترتيب في الوضوء واجب، الترتيب في الوضوء واجب. ووجوب الترتيب العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الترتيب هل هو واجب أو ليس بواجب. فمن قال إن الوضوء ليس بواجب قالوا من قال إن الترتيب ليس بواجب قالوا لأن الله عز وجل عطف بين غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس والرجلين عطف بينهم بين هذه الأشياء بماذا؟ بحرف العطف الواو. قالوا والواو لا تقتضي الترتيب، فأنت إذا قلت دخل عبد الله ومحمد وأحمد وكذا لا ليس باللازم أن يكون عبد الله هو الأول، فإن الواو لا تقتضي الترتيب في اللغة. ولو قلت أعطي أحمد وعبد الله ومحمد فأعطيت محمد أول واحد ها لا يضرك، بل امتثلت الأمر، لأن الواو لا تفيد ماذا؟ الترتيب. ولذلك قالوا إن الله عز وجل عطف بينها بحرف العطف الواو، والواو لا تقتضي الترتيب. ومن أوجب الترتيب في الوضوء، من أوجب الترتيب في الوضوء استدل بماذا؟ استدل أيضا بالآية، ولكن قالوا لأن الله عز وجل ذكر أولا غسل ماذا؟ غسل الوجه، ثم ذكر غسل اليدين، فالوجه يغسل واليدان تغسلان، ثم ذكر الرأس، والرأس ما حكمه؟ يمسح، ثم ذكر الرجلين، والرجلين ما حكمها؟ تغسل. طيب، ذكر المغسولات، وذكر المغسولات ثم أتى بالممسوح ثم أتى بماذا؟ بالمغسول. والفصيح في الكلام، الفصيح في الكلام أنك تأتي بالمغسولات مع بعضها وتأتي بالممسوحات مع بعضها. أما أن تقول مثلا اغسل الرأس واغسل اليدين اغسل الوجه واغسل اليدين وامسح الرأس واغسل الرجلين، قالوا هذا الكلام التفريق بين المغسولات بإدخال الممسوح بينها إذا لم يكن لفائدة فإنه يكون ماذا؟ يكون عيا في الكلام ونقصا في الكلام، ولا يعد الكلام ماذا؟ بليغا. بل البلاغة أن تأتي بالمغسولات مع بعضها والممسوحات مع بعضها. قالوا فلما أن فرق الله عز وجل بين المغسولات ها بأن أدرج في ضمنها الممسوح، قالوا دل على أن هذا الذكر أو هذا الترتيب الذي ذكره الله عز وجل واجب، على أن هذا الذكر هذا الترتيب واجب. فهناك قرينة أخرى غير مجرد العطف بالواو، وهي ماذا؟ التفريق بين المغسولات بإدراج الممسوح بينها. قال قال وترتيب الوضوء على ما ذكرنا. قال وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. هذا من الواجبات. وحاصله أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، حتى ينشف الذي قبله. وهذا يسمى عند أهل العلم بماذا؟ يسمونه الموالاة. والمقصود بالموالاة أن يوالي غسل أعضائه، أن يوالي غسل أعضائه فلا يتوقف، أن يوالي غسل أعضائه من دون أن يتوقف. فلو أنه غسل يده، أنه غسل يده ثم توقف وجلس يحادث فلانا من الناس حتى جفت يديه، قالوا فإنه لم يوالي بين غسل أعضائه. والموالاة ما حكمها؟ حكمها واجبة، فيجب أن يوالي بين غسل أعضائه، يجب أن يوالي بين غسل أعضائه بحيث لا يجف العضو السابق. قال بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، فلا يؤخر مسح الرأس إلى أن تجف ماذا؟ يديه. قال وما الدليل على أن الموالاة واجبة؟ قالوا لحديث خالد بن معدان رحمه الله تعالى عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ظهر قدم رجل وهو ساجد لمعة قدر الدرهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. وهذا رواه أبو داود رحمه الله تعالى، وقال الإمام أحمد إسناده جيد، قال إسناده جيد. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد ماذا؟ الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء. ولو كانت الموالاة ليست واجبة لقال له ماذا؟ اذهب واغسل ماذا؟ قدمك، اذهب واغسل قدمك. لكن لما أن الموالاة واجبة، الموالاة واجبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه. وعلى هذا فلو أن رجلا غسل يده ثم انتظر وجلس برهة أو أخذ يتحدث أو انشغل بأمر آخر ولم يمسح رأسه حتى جفت يده، بماذا يؤمر؟ ها، يعيد ماذا؟ يعيد وضوءه كاملا، لأن الموالاة واجبة، لأن الموالاة واجبة. طيب، ما هو ضابط الموالاة؟ ها، ما هو ضابط الموالاة؟ قال الموفق رحمه الله وضع ضابطا، قال لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله، لا يؤخر غسل، لا يؤخر مسح الرأس حتى ماذا؟ حتى تنشف اليد، ولا يؤخر غسل اليد حتى ينشف ماذا؟ الوجه. هذا ضابط ماذا؟ الموالاة. طيب، لكن هذا الضابط يعني غير منضبط، فأحيانا في وقت الحر في الصيف وفي وقت اشتداد الريح مثلا مباشرة، يعني لو غسلت العضو اليد اليمنى ثم غسلت اليسرى تجد أن اليمنى قد نشفت، تجد أن اليمنى قد نشفت. وفي وقت الشتاء وقت البرد لو غسلت قدمك ما يزال الوجه ماذا؟ فيه بلل، ما يزال الوجه فيه ماذا؟ بلل. فهذا الضابط غير منضبط، غير منضبط. ولذلك عن الإمام أحمد رواية أخرى، وهي أن الضابط في ذلك ما عد عرفا أنه قطع للوضوء، ما عد عرفا أنه قطع لماذا؟ للوضوء. فلو أن فلان من الناس غسل يده اليمنى، غسل يده اليمنى ثم انقطع الماء مثلا في الحنفية، قل الماء في الحنفية، وبدأ يفتح الحنفية الأخرى لكي يبحث عن الماء ولم يجده، تشاغل في أثناء ذلك بماذا؟ بالبحث عن الماء، فهو لا يزال في ماذا؟ وضوئه، فهو لا يزال في وضوئه حتى لو جف عضوه، حتى لو جف هذا العضو، ولا يزال يتشاغل في غسل في البحث عن الماء في غسل عضوه الثاني، فلا يزال في وضوئه ولم ينقطع وضوؤه. وضابط ذلك ما عد عرفا أنه يسير، ضابط ذلك ما عد عرفا أنه يسير. طيب، ولذلك فضابط الموالاة أيها الإخوة يفيد أن الأعضاء لا تطهر، أن الأعضاء لا تطهر إلا بطهارة آخر أعضائها، إلا بطهارة آخر أعضائها. فلو أن رجلا غسل وجهه ثم غسل يديه، غسل يديه، هل طهر وجهه وطهر يديه بمجرد الغسل، أو أنه لا يحصل على حكم الطهارة حتى ينتهي من وضوئه كله؟ ها، حتى ينتهي من وضوئه ماذا؟ كله. حتى ينتهي من وضوءه كله. طيب، لو أنه غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه وغسل رجله اليمنى ولم يغسل رجله اليسرى، ولم يغسل رجله اليسرى، هل توضأ؟ ما توضأ. هل طهرت بقية أعضائه السابقة؟ لم تطهر. طيب، إذن ما يزال الحدث قائما به. طيب، لو أن، وهذا يفيدنا في مسألة أخرى تأتي، وهي أنه لو غسل بعض أعضائه وفي أثناء غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم أحدث وهو يتوضأ، أحدث وهو يتوضأ، خرج منه مثلا ريح، واضح، خرج منه ريح وهو يتوضأ، ما الحكم؟ هل يعيد وضوء، هل يبتدئ وضوءه يستأنف من جديد أو يكمل وضوءه؟ ها؟ ليش يبطل وضوء؟ هو أصلا ما توضأ إلى الآن، هو لما توضأ قلنا توضأ، هو الآن هو ما يزال به الحدث قائم، لا يرتفع عنه الحدث متى، حتى متى؟ حتى ينتهي من آخر أعضائه، واضح؟ لا يرتفع عنه الحدث حتى ينتهي من آخر أعضائه. فلو أنه خرج منه ريح وهو بعد غسل رأسه، هل أصلا ارتفع عنه الحدث؟ هل طهر؟ ما طهر. إذن ما يزال الحدث قائما به، فلو خرج منه ريح ها فهو أصلا ما يزال قائما به الحدث من قبل، فلا يعيد، وإنما يستمر ماذا؟ يستمر في وضوئه، يستمر في وضوئه حتى إذا انتهى من وضوئه، هنا حصل على حكم ماذا؟ طهارة، هنا ارتفع حدثه، وهنا إذا خرج منه ريح يكون قد انتقض ماذا؟ انتقضت طهارته. أما وهو لم ينتهي من وضوئه فإنه لم يطهر ولم يرتفع ماذا؟ حدثه. طيب، قال والمسنون في الوضوء التسمية، المسنون التسمية، وهذا بناء على الرواية التي فيها أن الإمام أحمد رحمه الله ضعف الحديث، ضعف الحديث، ولكن المشهور مذهب الحنابلة أن التسمية في الوضوء واجبة. قال وتخليل اللحية، نعم، قال المسنون في الوضوء التسمية وغسل الكفين، نعم، غسلهما عند البدء. طيب، قال والمبالغة في المضمضة، والمبالغة في ماذا؟ المضمضة. وذهب بعض الفقهاء بعض الفقهاء من الحنابلة ذهب إلى أن المبالغة في المضمضة واجبة. قال لماذا؟ ها ها، قال حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والصحيح أن المبالغة مستحبة وليست واجبة، والدليل على أنها ليست واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط المبالغة في الاستنشاق لأجل الصوم المستحب، ولو كانت واجبة لما سقطت لأجل ماذا؟ أمر مستحب، فدل على أن المبالغة مستحبة وليست واجبة. نعم، قال إلا يكون صائما، نعم. قال وتخليل اللحية، يعني ومن السنة تخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين. طيب، مسح الأذنين هنا ذكر أنه ماذا؟ من السنة، عده من السنة، والمذهب على أن مسح الأذنين واجب، على أن مسح الأذنين واجب، وإن كان الإمام أحمد رحمه، وعن الإمام أحمد رواية أخرى على أن مسح الأذنين ليس بواجب. قال وغسل الميامن قبل المياسر، غسل الميامن قبل المياسر، يعني في العضو الواحد، في العضو الواحد، فاليدان عضو واحد، فلا يشترط فيهما أو لا يجب التيامن فيهما, لا يجب التيامن فيهما بل يستحب, يستحب التيامن. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وطهوره وفي شأنه كله. فالتيامن مستحب, التيامن مستحب. والله عز وجل قال قال إذا فاغسلوا وجوهكم قال وأيديكم وأطلق, ولم يذكر اليمين قبل الشمال, لم يذكر اليمين قبل الشمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن, كان يعجبه التيامن. وصح عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول ما أبالي, ما أبالي إذا غسلت بدأت بشمالي قبل ماذا؟ قبل يميني. وكذلك صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل بدأ بالشمال قبل اليمين, بدأ بالشمال قبل اليمين فقال لا بأس بذلك, قال لا بأس بذلك. نعم. قال ومن سنن الوضوء غسل الميامن قبل المياسر, والغسل ثلاثا ثلاثا. نعم, الغسل ثلاثا ثلاثا, واثنتين اثنتين أيضا من السنة. يعني الغسل ثلاثا ثلاثا مستحب وليس بواجب. قال وتكره الزيادة عليها, تكره الزيادة على ثلاثة, تكره الزيادة على ثلاثة. وقال الشيخ البسام رحمه الله تعالى قال بل تحرم الزيادة, قال بل تحرم الزيادة. نعم. قال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. والظلم لا يكون إلا ماذا؟ إلا لا يكون إلا محرما. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني والنووي رحمه الله تعالى. قال ويكره أيضا الإسراف في الماء, يكره أيضا الإسراف في الماء لأنه من باب التعدي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. طيب, قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك باب السواك. قال ويسن السواك عند تغير الفم. السواك سنة, السواك سنة وليس بواجب, لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والسواك هو كل ما يحصل به تنقية الأسنان, كل ما يحصل به تنقية الأسنان مما يزيل الأذى, مما يزيل الأذى وينظفها. فلو كان عودا فإنه يعد سواكا, سواء كان عود أراك أو كان عودا من بعض الأشجار كعود العنب يقولون أو ما أشبه ذلك, مما يحصل به ماذا؟ التنظيف, مما يحصل به التنظيف ويحصل به إزالة الأذى. أو كانت الفرشاة المعروفة اليوم فإنها أيضا ماذا؟ أيضا تعد سواكا, أيضا تعد سواكا. قال ويسن السواك عند تغير الفم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فمطهرة للفم, فالفم عند تغير رائحته يطهره ماذا؟ السواك. قال ويسن عند القيام من النوم, يسن عند القيام من النوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك, يشوص أي ينظف فاه بالسواك. قال وعند الصلاة, أي يسن عند الصلاة. والمقصود عند الصلاة أي عند ماذا؟ عند القيام إلى الصلاة أو عند قرب الصلاة يسن عند الصلاة. وكذلك يسن أيضا عند الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمرتهم بالسواك عند الصلاة, وفي رواية عند كل وضوء, عند كل وضوء. فيسن عند الوضوء هذا سواك, ويسن أيضا عند الصلاة وهذا وقت آخر. قال ويستحب في سائر الأوقات, يستحب أيضا السواك في سائر الأوقات، نعم، لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك. قال: إلا لصائم بعد الزوال. إلا لصائم بعد الزوال. الزوال ما هو؟ ها؟ لا، ها؟ غياب الشمس يعني مغرب. الزوال هو المغرب، الظهر. الظهر. وسمي زوالا لماذا؟ لأن الشمس قالوا تزول عن كبد السماء، تميل يعني عن كبد السماء. إذن قال يستحب ماذا؟ قال يستحب في سائر الأوقات. إلا لمن؟ قال: إلا لصائم بعد الزوال. لماذا؟ لماذا يكره للصائم بعد الزوال أن يستاك؟ قال: لحديث علي رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. بالغداء يعني الصباح، ولا تستاكوا بالعشي، يعني العشي عندهم ما بعد زوال الشمس، عندهم ما بعد زوال الشمس والعشي. ولذلك إحدى صلاتي العشي في حديث عائشة تطلق ويراد بها العصر. طيب، فهذا الحديث قالوا يدل على كراهة السواك بعد ماذا؟ بعد الزوال. ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث لا يصح. قالوا أيضا، قالوا يكره السواك للصائم بعد الزوال، قالوا لأن رائحة الفم التي تكون عند الصائم هذه مرضية عند الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: فهذه الرائحة رائحة يحبها الله عز وجل، فلا ينبغي أن تزال. فقالوا: فيكره أن تزال هذه الرائحة. وأجيب عن هذا بأن السواك لا يزيل الرائحة. لماذا؟ قالوا: لأن الرائحة مصدرها المعدة وليست ماذا؟ الأسنان. هذا أولا. الأمر الثاني أنهم قالوا يكره السواك بعد الزوال، يكره السواك بعد الزوال، وهذه الرائحة قد تأتي قبل الزوال. بعض الناس تكون معدته فارغة أو لم يتسحر، فتأتي هذه الرائحة قبل الزوال، وهم قد أجازوا ماذا؟ السواك قبل الزوال. فالزوال نفسه غير منضبط، الزوال نفسه غير منضبط. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن هذه الرائحة وإن كانت محبوبة عند الله عز وجل فإنه لا يلزم من ذلك أن تكون مقبولة عندنا. ويدل على ذلك أن الدم، أن الدم ما حكمه؟ نجس. الدم نجس. طيب، والشهيد الذي يكون الذي تكون في جراحه دم، دمه طاهر؟ نجس. الدماء سائرها نجسة. طيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغسلوهم، قال: وكفنوهم في جراحهم، فإن الشهيد يأتي وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، الريح ريح المسك. فالدم هذا مقبول عند الله عز وجل، مقبول عند الله عز وجل، ولكن عندنا أمرنا الله عز وجل بإزالته لأنه ماذا؟ نجس. فلا يلزم من كونه مقبولا عند الله عز وجل أن يكون مطلوبا إبقاؤه، أن يكون مطلوبا إبقاؤه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالسواك عند كل، يعني عند كل وضوء، وهذا يشمل صلاة الظهر ويشمل صلاة ماذا؟ العصر. وهذا كله أيضا ماذا؟ بعد الزوال. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في أكثر أحيانه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. لا، الترتيب بين الأعضاء التي ذكرها الله عز وجل. إيه، وذلك هذا سنة. هذا ليس ترتيب، هذا يسمى تيامن، واضح؟ هذا يسمى تيامن. نعم. حديث هذا رواه النسائي، رواه النسائي في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا قال ابدأوا بما بدأ الله به، ولكن رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بلفظ نبدأ بما بدأ الله به، واضح؟ فلا يصح هذا اللفظ، وإنما الصحيح من هذا اللفظ نبدأ، ونبدأ لا يدل على ماذا؟ الوجوب. نعم. إيه؟ يجزئ، يجزئ، لأن الغسل يختلف، الغسل يختلف عن ماذا؟ الوضوء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى غزواته معه رجل لم يصلي، فقال ما منعك أن تصلي؟ قال أما إني جنب ولا ماء. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجد ماء، فقال أين الجنب؟ قال أنا يا رسول الله. قال فأعطاه وقال أفرغه على نفسك، واضح؟ فحكم الغسل يختلف عن ماذا؟ يختلف عن حكم الوضوء. نعم. لا يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب، غاية ما يدل عليه الاستحباب، المواظبة لا تدل على الوجوب. نعم. تفضل. لا بس، لا بس. ابن عمر رضي الله عنه بدأ من وسط رأسه حتى مقدم، حتى مقدمه. عند ذكر أنه عند دخوله بيته، عند قراءته للقرآن، عند قيامه لليل، واضح؟ نعم. تسمية الأظهر أنها واجب، الأظهر أنها واجب، حديث صحيح، وأقل أحواله، أقل ما يدل عليه هذا اللفظ الوجوب، وهو قوي جدا في الدلالة، فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الأصل أن في مثل هذه الصيغة أن تكون تدل على الشرطية، تدل على ماذا؟ الشرطية. ولكن يعني لم يقل بالشرطية إلا يعني داود بن علي، حتى ابن حزم يقول بالاستحباب يعني. نعم. تفضل. إيه؟ إذا أحدث في أثناء وضوءه يستمر، يستمر، لأنه إلى الآن هو غير متطهر، وإنما الحدث، الحدث هو يناقض للطهارة، والآن ليس متطهرا حتى ينتقض. نعم. فيكمل. نعم. كيف موالاة؟ ما تسقط الآن، لا يزال يوالي أصلا. نعم. تفضل. إيه؟ إيه؟ إذا نسي، إيه يجوز له أن يبني على اليقين، يجوز له أن يبني على اليقين إذا أراد الحصول على الكمال. هو يجزئه ما دام أنه متيقن أنه قد غسل واحدة، هذا يجزئ وكافي، لكن أراد أن يحصل على أن يصبغ في الوضوء مثلا، إذا أراد أن يصبغ وأن يأتي بالأكمل فيجوز له أن يبني على الأقل ويأتي، لأنه يحسبها ثالثة أو رابعة، ها؟ يحسبها ثالثة، وذلك لو كان يحسبها رابعة قلنا ما يجوز، ولا وما كان هناك بناء على اليقين. نعم. تفضل. المبالغة في الاستنشاق ليست مبالغة في العدد ولكن مبالغة في الكيفية. إيه. نعم. تفضل. تعتبر، تعد، إيه، تعد، نعم، هو الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء. نية الغسل، غسل الجنابة. إيه؟ نعم. تفضل. لا ما عليه دليل. ولكن الأمر بإعادته بالإعادة يحتاج إلى دليل. واضح؟ الأمر بالإعادة يحتاج إلى دليل. ولذلك نحن نقول له قل له استمر، لأنك الآن لست متوضئا. ها؟ أنت غير متوضئ إلى الآن. غسل وجهه، غسل كفيه، لم يتوضأ إلى الآن، ولم يرفع حدثه، لم يرفع حدثه. فالوضوء عبادة ماذا؟ غير متبعضة. الوضوء عبادة غير متبعضة. فالعبادات المتبعضة مثل ماذا؟ مثل لو أن رجلا صلى ركعتين ثم أحدث ثم أراد أن يصلي ركعتين، واضح؟ يجوز له أن يتوضأ ويصلي ركعتين. فلان من الناس زكى، أو نعيد المثال الآخر الأول، توضأ وضوء وصلى صلاته صحيح، ثم أحدث وصلى صلاة أخرى بحدثه، صلاته الأخرى صحيحة والأولى، فالأولى غير مرتبطة بماذا؟ بالثانية، الصلاة الأولى، والثانية الصلاة الثانية غير مرتبطة بماذا؟ بالأولى. فساد الثانية لا يلزم منه فساد ماذا؟ الأولى. وكذلك صحة الأولى لا يلزم منه ماذا؟ صحة الثانية. كذلك لو أن رجل زكى بمئة درهم ثم رأى الناس يثنون عليه فقال زكي بألف، زكى بالألف هذه رياء وسمعة، حكم زكاته الثانية ما هو؟ غير مقبولة، لأنه ما أراد بها وجه الله. والأولى ما حكمها؟ مقبولة. فالزكاة عبادة ماذا؟ متبعضة، لا يلزم من فساد بعضها فساد ماذا؟ البعض الآخر. كما أنه كذلك لا يلزم من صحة بعضها صحة بعضها الآخر. الوضوء يختلف. الوضوء لا، الوضوء ما الحكمة منه وما الغاية منه؟ رفع الحدث. متى يرتفع الحدث عن المتوضئ؟ إذا غسل آخر أعضائه. فلو أنه غسل ثلاثة من أعضائه ولم يغسل الرابع، شفت كيف؟ وذهب، ماذا يقال له؟ ها؟ ماذا يقال له؟ قالوا له أعد وضوءك. لماذا؟ لأنك لم تحصل على ماذا؟ لست بطاهر. الأعضاء السابقة لم تطهر، الأعضاء السابقة لم تطهر، فيجب عليك أن تأتي بوضوء جديد، أن تأتي بوضوء جديد. والله تعالى أعلم. عمره إيه؟
أو خرج شيء منه
إيه؟
يكمل
لكن هذا يكمل. لماذا؟ لأنه الآن في وضوء جديد، في وضوء جديد. وإذا انتهى من وضوء هذا الجديد رفع الحدث الذي حصل به، الذي حصل له. واضح؟ إيه؟ إذا انتهى من وضوءه رفع الحدث الذي حصل له. نفس نعم. يجب عليه أن يأتي يغسل هذه البقعة إذا كان يعني الوقت قليل، شفت كيف؟ ولا يزال قريب يغسل. أما إذا طال فإنه يبدأ الوضوء من جديد. يدل عليه حديث اللي هو حديث الأعرابي أو حديث خادم معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قدمه مثل لمعة قدر الدرهم فأمره أن يعيد وضوءه وصلاته. إيه إيه لا عليه شيء النسي خلاص وقت التسمية يكون في أول وضوء وقت التسمية يكون في أول وضوء فإذا نسي خلاص لا يلزم. نعم قل بعض الإخوان يغسل فقط هذا المكان لا يغسل من البداية وهذا خطأ يجب أن يغسل يده كاملة إلى المرفقين. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بكرة إن شاء الله عمدة بكرة إن شاء الله يكون إيش